بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لا يقول السيد عبدي وأمتي. كما قلنا، هذا الكتاب المبارك إنما يقوم هذا الكتاب على بيان التوحيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بيان الشرك والتحذير منه. فموضوع هذا الكتاب هو بيان التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الشرك أيضا، وهذا من أهم الأمور. وهناك من الأمور ما يكون شركا أكبر إذا وقع الإنسان فيه، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى والنذر والذبح والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فهذه من الشرك الأكبر، والإنسان منهي عن هذا الأمر، عن كل قول أو فعل يكون شركا أكبر، لأن ذلك يخرج من الملة، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، ويكون صاحبه مخلدا في النار. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ويخلد صاحبه في النار، إذا كان شركا أكبر يخلد صاحبه في النار ولا يخرج منه أبدا الأبدين. وهناك أمور توقع في الشرك الأصغر أو تكون شركا أصغر، كيسير الرياء مثلا، وكقول الرجل ما شاء الله وشئت بالواو بدلا من ثم، وكقول الرجل أيضا لولا الله وفلان، وأيضا كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كالحلف بالنبي والحلف بالنعمة، ولا يقصد الحالف تعظيم المحلوف به أكثر من تعظيمه الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا كله شركا أصغر. إذن هناك أمور توقع في الشرك الأكبر أو تكون شركا أكبر، وهناك أمور تكون شركا أصغر. الشرك الأكبر هذا يخرج من الملة، الشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة وإن كان صاحبه على خطر عظيم. هناك أمور تنافي كمال التوحيد، هناك أمور تنافي كمال التوحيد، يعني عبارات وألفاظ الأفضل للإنسان أن يتركها حتى يكمل توحيده، ولكن هذه الأمور قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة على حسب الصورة التي تكون فيها على ما سيأتي. من هذه الأمور هذا الباب الذي معنا، وهو أن السيد إذا كان عنده عبيد وكان عنده إماء فلا ينبغي أن ينادي فيقول عبدي أمتي، تعال يا عبدي تعال يا أمتي، لا ينبغي له ذلك. إرشادا إلى الكمال في ذلك، وحتى لا تشبه الصيغة التي يقولها السيد، الصيغة التي ينادي الله سبحانه وتعالى بها عبادة، يا عبادي، وقول الله تبارك وتعالى عبدي مرضت فلم تعدني. فلا ينبغي للسيد أن يتكلم بهذه الألفاظ التي قد يفهم منها شيء غير مشروع، فمن كمال التوحيد أن يضبط الإنسان ألفاظه ولا يقول الإنسان إلا الألفاظ التي تكون في ميزان حسناته ولا يكون فيها نوع اشتباه، فلا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، فهذا نهي لا يقول هذا نهي، وهذا النهي قد يحتمل الكراهة وقد يحتمل التحريم على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، قد يحتمل الكراهة وقد يحتمل التحريم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك. يحتمل أن تكون هذه الصيغة من السيد نفسه يقول لعبده أطعم ربك يا عبد، أطعم ربك وضئ ربك، ويحتمل أن تكون هذه الصيغة من إنسان آخر فيقول الإنسان غير السيد، يعني يقول هذا الإنسان لهذا العبد الذي هو عند سيد يقول له: يا فلان أطعم ربك، يا فلان وضئ ربك. فهذا يحتمل، يحتمل أن يكون القائل هو السيد ويقول لعبده أطعم ربك وضئ ربك، يقصد نفسه، يقصد نفسه، لأن السيد قد يطلق ويراد به، أو الرب قد يطلق ويراد به سيد البيت، سيد المرأة وغير ذلك، فيقال رب الدار مثلا، رب هذا المشروع، يعني سيد هذا المشروع، فيقال هكذا. فإما أن يراد بذلك أطعم ربك وضئ ربك، إما أن يكون القائل هو السيد نفسه فيقول لعبدي أطعم ربك وضئ ربك، وإما أن يكون القائل شخص آخر يقول لهذا العبد: هيا يلا أطعم ربك، يعني قدم له الطعام، أطعم سيدك يعني، وضئ ربك يعني قدم له الوضوء، وليقل سيدي ومولاي. وليقل هذا إرشاد بقى إلى العبد، فيبقى الإرشاد الأول هذا إلى السيد، فلا ينبغي للسيد أن يقول أطعم ربك وضئ ربك، والإرشاد الثاني للعبد، فلا ينبغي العبد أن يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي لا ينبغي له ذلك. ولا يقول أحدكم أيضا عبدي وأمتي على وجه النداء، وإنما ينبغي أن يقول فتاي فتاتي غلامي، يعني يقول يا فتى يا فتاي يا غلامي، ولا يقول عبدي وأمتي، حتى لا يشبه الرب سبحانه وتعالى في هذا. يبقى إذن هذا الحديث فيه إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون من التخاطب فيما يشتبه من الألفاظ أو التي تكون يعني فيها مشابهة بين الرب سبحانه وتعالى وبين الخلق. طيب، العلماء قالوا بالنسبة لعبدي وأمتي، قالوا الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين، يعني قول الإنسان عبدي أمتي الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين بالنسبة للعبد والأمة. الأول أن يضيفه إلى غيره، أن يضيفه إلى غيره فيقول عبد فلان أو أمة فلان، يعني أن يضيفه إلى غير نفسه، يعني بدل ما يقول واحد عبدي وأمتي يقول مثلا عبد فلان أو أمة فلان، فيضيفه العبد إلى غيره ويضيف الأمة إلى غيره. هذا جائز، ما في إشكال. ليه؟ لأنه ليس هناك اشتباه، ليس هناك اشتباه. أما قل مثلا اليوم مات عبد محمد، أو اليوم ماتت أمة محمد، فما الإشكال في ذلك؟ ليس هناك إشكال. فإذا الإنسان قال عبد فلان يعني أضافه إلى غيره، أو أمت فلان يعني أضافها إلى غيره، فحينئذ لا إشكال. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إيه موضع الشاهد هنا؟ في عبده، في عبده. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فين الشاهد؟ عبادكم، من عبادكم وإمائكم. أين موضع الشاهد هنا؟ موضع الشاهد أنه أضاف العبد إلى المخلوق، فصحت هذه الإضافة، عبادكم إمائكم. يبقى هذه الكلمة عبد وأمة إذا أضاف الإنسان إلى غير نفسه فلا إشكال في ذلك. يا عبد محمد، يا عبد كذا، ما فيش إشكال. طيب الأمر الثاني أن يضيفه إلى نفسه، الأمر الثاني أن يضيفه إلى نفسه، يضيف العبد إلى نفسه. وهذا له صورتان، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بصيغة الخبر، كأن يقول مثلا: أنفقت على عبدي، أحسنت إلى عبدي، فهذا لا بأس به. يعني يخبر واحد آخر ويقول له: والله أنا اليوم أحسنت إلى عبدي. أيما إحسان؟ يبقى ده صيغة الخبر، فهو أضافه إلى نفسه لكن على وجه الخبر. هذا ليس فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال. طيب الأمر الثاني أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي اذهب، يا عبدي تعالى، يا عبدي افعل كذا، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. وهل النهي فيه يقول الكراهات أو للتحريم؟ محل تفصيل عند أهل العلم. يبقى كده اتضح الأمر في هذه المسألة. يبقى قول الرجل أو قول السيد عبدي وأمتي هل هو جائز أم لا؟ نقول الأمر فيه تفصيل. طيب ما هو التفصيل؟ نقول إما أن يضيف الإنسان العبد إلى غيره، وإما أن يضيفه إلى نفسه. فإن أضافه إلى غيره كما يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا حرام ولا مكروه؟ هذا جائز، ليس حراما ولا مكروها. طيب ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. عبادكم وإمائكم. طيب ما وجه الدليل؟ وجه الدليل أن الله سبحانه وتعالى أضاف العبودية هنا للمخلوق، أضاف هنا العبد للمخلوق، فقال: من عبادكم وإمائكم. الأمر الثاني أن يضيف ذلك إلى نفسه، أن يضيف الإنسان العبد إلى نفسه، وهذا على قسمين: واحد أن يضيفه لنفسه على وجه الخبر، على وجه الخبر، يعني يقول: والله أن اليوم عبدي محمد فعل كذا وقد أحسنت إليه، أو كذا أو كذا إلى آخره، يقول يخبر عن عبدي فلان وعبدي علان وعبدي كذا. فهذا ما فيه الذلة ولا الصغار، وإنما فيه الإخبار فقط أن فلانا هذا عبد له، ومعروف لفظة العبد موجودة، معروف العبيد والإماء دي لفظة موجودة، فأن يقول عبدي يعني الذي أملكه، فتكون الإضافة هنا إضافة إيه؟ ملكية بس، وليس فيها إذلال ولا يعني احتقار له، لأنه يخبر عن عبد فلان فعل كذا اليوم، عبد فلان ذهب، عبد فلان جاء إلى آخره. الأمر الثاني أن يضيف ذلك، أن يضيف ذلك لنفسه في صيغة النداء، في صيغة النداء، فينادي يقول يا عبدي تعالى، يا أمتي افتحي الباب، افعلي كذا. في الحالة هذه نقول هذه الصورة الممنوعة. يعني خلاصة الأمر ما هو؟ خلاصة الأمر أنه لا يجوز أن يقول الرجل عبدي وأمتي إذا كان على صيغة النداء، إذا كان بصيغة النداء، إنما إذا كان على وجه الإخبار أو أضافه إلى غيره فلا بأس ولا حرج. أظن كده المسألة اتضحت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وإيه وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلام. يبقى هذا إرشاد إلى الكلام الطيب، إرشاد إلى الكلام الطيب. طيب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، قال العلماء إضافة الرب إلى غير الله كما قال سبحانه وتعالى على لسان يوسف إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، فبعض المفسرين يرى أن قولة يوسف هنا إنما يراد بها السيد، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولهذا لا يليق بي أن أنتهك عرضه وقد أحسن إلي، إنه ربي أحسن مثواي. طيب رب الدار، رب البيت، الإضافة بقى، إضافة الرب إلى غير الله، إضافة الرب إلى غير الله، معروف أن الله هو الرب سبحانه وتعالى. طيب لكن هل ممكن الرب هذا يطلق على غير الله؟ قالوا إيه ونعم، وهذه تنقسم إلى أقسام. يبقى نضع سؤالا وهو أذكر أقسام إضافة الرب إلى غير الله عز وجل. نقول واحد أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، بضمير المخاطب، مثل أن يقول الرجل للعبد أطعم ربك وضئ ربك، وهذه الحالة منهي عنها، وهذه الحالة منهي عنها، لأن هذا يشعر العبد بالذل. وأيضا فمن جهة الصيغة قد يكون فيها إيهام لمعنى محظور، لأن الله تبارك وتعالى لا يطعم، فيكون هذا من باب الأدب، من باب الأدب، وعليه قال صلى الله عليه وسلم هذا لا يقل أحدكم أطعم إيه ربك وضئ ربك، بصيغة المخاطبة كده، أطعم ربك وضئ ربك بصيغة المخاطبة، نقول هذه ينهى عنها لأن النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، إلى ضمير الغائب، عندنا إضافة إلى ضمير المخاطب، وعندنا إضافة إلى ضمير الغائب، وعندنا إضافة إلى ضمير المتكلم. إلى ضمير المخاطب أطعم ربك وأنت تخاطبه، نقول لا، لا ينبغي. طب إلى ضمير الغائب أطعم ربه، أطعمت ربها، فإذا كانت إلى ضمير الغائب فهذا جائز، فهذا جائز، وهذا ورد في أحاديث كثيرا، مثلما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه لما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، ضالة الإبل يعني إذا وجد الإنسان بعيرا فقال ما لك ولها، مع حذاؤها وسيقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربها. وقال في اللقطة إذا أخذها الإنسان بعد أن يتعرف عليه يقول فإذا جاء ربها يوما ما فأدها إليه. إذا جاء ربها، رب هذه الشيء يعني صاحبها، إذا جاء ربها يوما ما فأدها إليه. فدل هذا على جواز استعمال هذه الصيغة إذا كانت في على ضمير الغائب، إذا كانت على ضمير الغائب ما فيش إشكال. يبقى بالمخاطب لا، لا ينبغي، بالغائب ما فيها إشكال. طيب المتكلم كان يقول هذا ربي، هذا العبد يقول هذا ربي، هذا ربي، يعني يقول لآخر هذا ربي جاء، هذا ربي ذهب، ربي فعل كذا، فهذه أيضا لا إشكال فيها لأنه ليس فيها إذلال، لأن العبد هو الذي يقولها، كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. طيب هناك قسم أيضا آخر وهو أن يضاف إلى اسم ظاهر فيقال هذا رب الغلام، وهذه طبعا لا إشكال فيها أبدا، يقال رب الغلام، رب الغلام، رب البيت، سيد البيت، وهكذا. وليقل العبد سيدي ومولاي، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل أن يقول سيدي ومولاي بدلا أن يقول ربي فيقول سيدي ومولاي. وهذه سيادة مقيدة وليست سيادة مطلقة، فالزوج سيد للمرأة والرجل سيد الدار، ما في إشكال. فأن يطلق على الرجل مثلا بأنه سيد المرأة أو سيد البيت أو سيد الموقف أو سيد كذا يعني بالإضافة ما فيش إشكال. أما السيد بإطلاق فهو الله سبحانه وتعالى، فمن السيد هو الله عز وجل. طيب ده ممكن يجرنا إلى مسألة، هل يجوز التسمية باسم السيد؟ واحد اسمه السيد عبد الرحمن مثلا، هل يجوز التسمية باسم السيد؟ نقول أما كونها علما على شخص يقال سيد عبد الرحمن أو السيد عبد الرحمن فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يفهم منها سيادة مطلقة وليس فيها معنى الصفة، يعني هو ما سمي السيد لأنه سيد، إنما سيد علم بس ما فيها إشارة إلى المعنى، سيد وخلاص أو السيد، فهذا لا إشكال فيه. فإن قصد العلمية فقط فلا إشكال في ذلك، لكن إذا لوحظ في العلم هذا الصفة والمعنى فلا ينبغي، فلا ينبغي، فيقال مثلا السيد لمن هو سيد في الناس والناس يتحكمون إليه ويرجعون إليه فيصبح هذا أمرا مشهورا عند الناس، يقال مثلا روحوا للسيد وهو يحكم لكم معروف دمين، روحوا للسيد وهو يجيب لكم الحاجة الفلانية معروف دمين، لا ده يمنع بقى. إذا لوحظ في السيد المعنى والصفة هذا يمنع، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بالحكم أبو الحكم، لأنه كان يحكم بين الناس، لا لأنه كان يحكم بين الناس، فقال أنت أبو شريح، لما سأله عن أكبر ابنائه قال شريح، قال أنت أبو شريح. إذن إذا كان المراد بالعلمية فقط فهذا لا إشكال فيه. أما إذا لوحظ في الاسم أصلا الصفة أو المعنى فإن هذا يمنع. كان يقال السيد يبقى السيد السيادة المطلقة أو السيادة التي فيها معنى السيادة بالفعل، العلم اللي هو السيد اللي فيه معنى السيادة بالفعل لأنه سيد الناس، سيد الناس، فلا يجوز بإطلاق هكذا. إنما يقال مثلا سيد الحي، يقال سيد القبيلة، ما فيش إشكال. لكن أن يقال السيد وينصرف وتنصرف أذهاننا إلى واحد معين لأنه لو سؤدد بين الناس هذا يمنع. إذن لما نسأل السؤال نقول هل يجوز التسمية بالسيد أم لا، نقول يجوز ولا يجوز. يجوز إذا لوحظ فيه العلمية فقط إن يكون علم على ذات، ولا يجوز إذا لوحظ فيه معنى الصفة. نعم، يبقى هذا الحديث إذن إرشاد إلى ما ينبغي أن يستعمله الإنسان من الألفاظ، وعلى هذا نقيس. فهذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد. الفائدة الأولى سد النبي صلى الله عليه وسلم للذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرم، سد النبي صلى الله عليه وسلم للذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرم. من ذلك لا يقل عبدي وأمتي، من ذلك لا يقول أيضا وضئ ربك أطعم ربك. 2 فتح الباب أو فتح ما يباح للناس بدلا عن الممنوع، لأنه قال لا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، يبقى سد الباب في أطعم ربك وضع ربك، وفتح الباب في فتاي وفتاتي. ده اللي احنا بنسميه البدائل، بس دي بدائل مشروعة، لأن في بعض الناس للأسف الشديد يريد أن يتخلص من الأحكام الشرعية الثابتة ويقول نحن نريد بدائل إسلامية أو بدائل كذا، ويضع بدائل من عند نفسه، ليست بدائل مبنية على النصوص الشرعية، ليست بدائل مبنية على تحري الحق والأدلة، لا، وإنما يقول بديل، هذا بديل إسلامي، بديل عن الحجاب أشرب مثلا، بديل عن القرآن والسنة في تعليم الناس، لا، نحط الأناشيد والتمثيل كبديل دعوي. الناس اليوم ملوا من القرآن والسنة وصعب عليهم القرآن والسنة، فلنضع الأناشيد ونضع التمثيليات، نقول لا، هذه بدائل ممنوعة. كيف نستبدل القرآن بالأناشيد والتمثيليات؟ هذا لا يكون أبدا. فمسألة البدائل هذه مسألة ينظر إليها بعين الاعتبار، أو ينظر فيها بعين الاعتبار. والله إن كانت هناك البدائل المشروعة التي دل عليها النص فلا بأس ولا حرج. فبدلا من أن نقول أطعم ربك ووضئ ربك، بدلا من أن تقول ذلك فيقع الاشتباه بين ربوبية الرب وبين إسناد الرب إلى السيد، بدلا من هذا قل سيدي ومولاي، وقل وليقل الرجل السيد نفسه، ليقل فتاي وفتاتي وغير ذلك. الأمر الثاني أو الثالث من فوائد الحديث، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحفاظ على جناب التوحيد. يعني مثلا الآن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحرى الدقة وكيف سد الباب، ولو كانت الصورة في أصلها جائزة لكن قد تكره في بعض المواضع وقد تحرم في بعض المواضع، ومع ذلك سد النبي الباب. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ينادي يا عبدي يا أمتي، ولكن يقول يا فتاي ويا فتاتي. فإذا كان النبي سد الباب هنا، فما بالنا بمن فتح الباب على مصراعيه وقال مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا حسين، ولا يعتبرون ذلك من الشرك. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا ويؤدبنا ويربينا نتكلم هذه الكلمات بدقة متناهية. نعم، هذا الشخص عبد لي، وهذه المرأة أمة عندي، ومع ذلك أنا لا أناديها تأدبا لجناب التوحيد، مع جناب التوحيد، لا أناديها قائلا يا عبدي ويا أمتي، لا أنادي بهذا. ثم الناس ينادون يا حسين يا دسوقي يا بدوي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وللأسف الشديد صارت هذه المسائل وصارت هذه الألفاظ تجري في دنيا المسلمين اليوم، وقل من ينكر، قل من ينكر في هذه الموضوعات ويعتبر أن هذه الأمور العادية جدا جدا جدا. وهم ينادون الأموات ويسألونهم تفريج الكربات وإزالة الهموم، فإن الله وإن الله راجعون. كيف يحرص الشرع الحنيف على سد الأبواب لكل طريق؟ لا يقول أحدكم عبد، لا يقول أحدكم وضئ ربك أطعم ربك ويريد به السيد، لا يقول أحدكم هذا. إذا كيف لا نقول هذا مع أن هذا الرجل عبد عندي، ومع أن هذه المرأة أمة عندي؟ كيف لا يجوز لي أن أقول هذا؟ ثم يجوز لي أن أقول بعد ذلك يا حسين أو يا سيدة زينب أو يا أم العواجيز أو جئتك يا بدو من شقة بعيدة، اعمل لي كذا وكذا وكذا، أو شلا يا أبو غنام، أو شلا يا معداوي، أو إذا نجح ابني هجيب لك كذا. كيف هذه الألفاظ؟ شوفوا الشريعة يا إخواني وأخواتي كيف سدت الباب، كيف سدت الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، أنا أرجو أن نفهم هذا التوحيد ونتربى عليه. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، مجرد قال الواو بس، ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، يا أجعلتني لله ندا. الرجل قال إيه؟ قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، ولا تقل ما شاء الله وشئت. بس الواو الدالة على مطلق الجمع، جمع بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترتيب، ودله النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، ألا وهو ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. وكان السلف ينهون كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا ينهون أن يقول الرجل لولا الكلب لدخل اللص، لولا الكلب لدخل اللص. فيها ايه دي؟ امر احنا بنقول دائما، نقول والله لولا السوائل الفلاني كان انا اتقلب النهارده بالعربيه، لولا السوائل الفلاني، والله لولا فلان النهارده ما كانتش المصلحه دي القضب. ده بيجري على لساناتنا ولا لا؟ والله لولا فلان جيب التوك توك ما كنتش هلحق امتحانات النهارده، والله لولا كذا لكنت هعمل كذا. لا، لا ينبغي أن نقول هذا، ولكن نقول لولا فضل الله سبحانه ثم هذا الرجل السائق الجيد ما وصلنا. لولا فضل الله أولا، لولا الله ثم فلان. شوفوا الأدب في الألفاظ، الأدب في الألفاظ، لولا الله ثم فلان، لولا كذا ثم كذا. ولكن للأسف الشديد تركنا هذا كله وأصبحنا نقول النهاردة مش بقى لولا أو ما شاء الله وشئت، ولكن أصبحنا نقول اليوم وللأسف الشديد مدد يا سيدي فلان، مدد يا كذا، مدد يا كذا. ولو جلستم الكبار من نساء ورجال اليوم في البيوت ستسمعون هذا الكلام، لو جاء ذكر أبو غنام أو لو جاء ذكر المعداوي مثلا في البيت النهاردة، تقوم الأم تقول إيه أو الأب يقول إيه؟ شلها يا معداوي، شلها يا أبو غنام، أول ما يجي سيرة على طول شلها يا معداوي، شلها يا أبو غنام. ربنا يا رب يكرمنا يا رب بكرم الناس دي، دول أولية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا كله من الشرك والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذه القبور التي تعبد من دون الله، ومن هذه الموالد التي فتحت أبواب الشرك في الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتوقف عند باب لا يرد من سأل لله.